بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نتابع تاملاتنا في انجيل مرقس اصحاح 9. اول ايه في اصحاح 9 كانت: وقال لهم: الحق اقول لكم ان من القيام هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد اتى بقوه. وبعد 6 أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد بهم إلى جبل عال منفردين وحدهم، وتغيرت هيئته قدامهم. احنا قلنا أنه ربنا يسوع له المجد كان بيتكلم قبلها عن مجيئه وعن الدينونة وعن مجده كإله، وطبعا هم شايفينه في صورة الضعف البشري، فالكلام يعني مش داخل قلبهم كفاية. عشان كده قال لهم: طب وانتوا عايشين هفرجكم على الملكوت أو صورة من الملكوت حين يأتي بقوة. واختار 3 أقرب تلاميذه، بطرس ويعقوب ويوحنا، وطلع على الجبل. وقلنا يعني أن بطرس ويعقوب ويوحنا قد يكونوا رمز للإيمان والرجاء والمحبة، أو الإيمان العامل بالمحبة. وطلع على الجبل، وبرضو فيها إشارة أن اللي عاوز يتمتع بأسرار الله وبرؤية مجده ويوصل بقى للملكوت لازم يبقى في حياته نوع من الارتفاع أو الصعود أو الجبل أو الخلوة أو البعد عن الناس عشان يدوق مجد ربنا. وتلاحظوا أن الله يظهروا دلوقتي بتوع الجبال برضو، موسى وإيليا، دول من أكثر الشخصيات في الكتاب اللي في حياتهم موضوع الجبل. وبرضو تكلمنا عن 6 أيام كإشارة لعجز هذا الزمان عن إدراك أسرار الله. 6 أيام دايما رقم ناقص، رقم بشري. 7 ده يوم راحة الله، 8 هو يوم الأبدية. بعد 6 أيام، لأنه طول ما أنت مشغول في الدنيا في 6 أيام بتوعها مش هتعرف تشوف ربنا. وكأنها إشارة أنك على الأقل خصص يوم تطلع برا الدنيا، تطلع فوق الجبل عشان تتمتع برؤية الله، وبعدين ارجع 6 أيام اشتغل في الدنيا تاني. وتغيرت هيئته قدامه. مش معنى كده أن ربنا يسوع له المجد خد شكل مختلف، لأن مجده فيه، لكن هو أخلى ذاته وأخفى مجده بتجسده. ففي التجلي كشف عن بصيص من مجده على قد ما يحتمله وهم لسه في الجسد. فهنا التغير مقصود به أن ربنا يسوع كشف عن مجد لاهوته المختفي اللي كان الناس مش شايفاه، لأنه لما خد صورة العبد أخلى ذاته وأخفى مجده وصار في شبه الناس، ووجد في الهيئة كإنسان وأطاع حتى الموت، موت الصليب. كمان الآباء قالوا حكاية التغير ده إشارة إلى أن الإنسان فينا لما يتحد بالمسيح له المجد يتغير، ويفضل يتغير طول حياته زي ما قالها معلمنا بولس الرسول: من مجد إلى مجد. يعني لما الواحد بيقرب من ربنا كل ما يقرب يحصل جواه تغيير. حاجات الوحشة تروح، حاجات الحلوة تبان، صورة المسيح تزداد وضوحا فيه، لغاية ما يحصل آخر تغيير على باب السماء. يخلع الإنسان اللي هو الجسد الضعيف ده ويلبس بقى الجسد الممجد، أو يتحول إلى الجسد النوراني. عشان كده نفس التعبير ده معلمنا بولس هو بيتكلم عن المجيء الثاني قال: هقول لكم سر، مش كلنا هنرقد لكن كلنا نتغير. يعني ايه؟ يعني يوم ما يجي المسيح على السحاب في ناس هتبقى عايشه، مش كل الناس هتكون ماتت، اللي ماتوا هيصحوا. طيب واللي ما ماتوش؟ ما ينفعش يروحوا السماء باجسادهم دي، فتبقى اجسادهم تتغير الى الجسد النوراني او الجسد الممجد عشان تطير مع المسيح السحاب وتدخل السماء. طب واللي رقد؟ اللي رقد ما حصلش حاجه، يقوم في اللحظه دي، ولما يقوم يقوم بجسد نوراني ممجد يقدر يحتمل مجد الابديه ورؤيه المسيح في مجده. فكرمية التغير هنا هي دي لينا احنا، يعني ايه؟ لما تعرب من ربنا انت هتتغير، هيئتك هتتغير، طباعك هتتغير، شخصيتك هتتغير، ويبان المسيح عليك، يتجلى المسيح فيك. يعني موسى اللي هيظهر دلوقتي انسان كان عادي ويمكن اقل من العادي، في يوم من الايام قتله قتيل، وكان انسان يبدو ان طباعه حاميه بدليل ان هو تنرفز، هو بيصلح اثنين موت واحد، طبعا دي حاجه مش عاديه يعني. انما ازاي يتغير على مدى الايام وبحكمه الهيه لغايه ما بقى راعي اغنام طويل البال جدا، وبعدين بقى نبي، وبقى أكثر إنسان حليم في التاريخ بعد المسيح له المجد طبعا. يبقى حصل تغير، وعشان يبان أن التغير ده بعمل نعمة ربنا، في آخر حياته بقى وشه منور، وبقت الناس مش قادرة تبص في وشه اللي في يوم من الأيام كان مطلوب القبض عليه. يبقى حصل تغير، وحصل زي تجلي أن موسى ده بقى حاجة كبيرة قوي. إليه في يوم من الأيام ضعف وخاف واكتئب وقال له رب خدني، لكن مع عمل الله وطول أناته وصل إليه أنه في آخر حياته يسيب الدنيا في مركبة نارية ويطير للسماء. ده نوع من التجلي، عشان ربنا يقول كل اللي يشتغل معايا، كل اللي يقرب مني، كل اللي يطلع الجبل هيبقى له نصيب في هذه الأمجاد، ويتمتع بنوع من التغيير والتجلي يوم بعد يوم. وصارت ثيابه تلمع بيضاء جدا كالسل، لا يقدر قصار على الأرض أن يبيض مثل ذلك. ربنا يسأله المجد لابس جلابية عادية بسيطة، إنما في التجلي شافه لبسه أبيض زي التلج وبياض مش عادي. عشان كده قصد يقولوا انه ما يقدرش قصار اللي بيبيضوا الهدوم انه يبيض بمثل هذه الدرجة. معناته ايه الكلام ده؟ الثياب اشاره، الثياب اشارة الى الكنيسة نفسها اللي لزقت في المسيح. وكون الكنيسة لبسها المسيح أو يعني اتحد بيها المسيح له المجد بيبيض ثيابنا. ده اللي تقال في سفر الرؤية لما بيقول هؤلاء هم الذين غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف. فحكاية الثياب البيضاء اللي ما يقدرش إنسان يبيضها بنفس المنظر دي إشارة إلى التطهير اللي المسيح بيخلعه على الناس اللي بيلزقوا فيه، الناس اللي بيلبسوه كده. لأن ربنا يسوع له المجد شبه علاقته بينا زي علاقة اتحاد وعلاقة زواج وعلاقة التصاق. فاللي هيبقى لازق في المسيح هيبيض، هيبقى جميل، وبياض مش من الدنيا، مفيش في الدنيا بياض بمثل هذه الدرجة وهذه النقاوة. بعض الآباء قالوا مش بس إشارة للكنيسة أو لينا احنا لما نلزق في المسيح نتجمل كده، قالوا إشارة لكلمة ربنا. كلمة ربنا ما كانتش واضحة، ما كانتش لامعة، ما كانتش براق، ما كانتش ظاهرة إلى هذه الدرجة. وبعدين لما المسيح جه على الأرض وتجلى إدى لمعان لكلامه، يعني إيه؟ كشف عن أسرار كلمة الله، والتجلي بتاعه ابتدى يوضح للناس كل المكتوم في العهد القديم والعهد الجديد. صارت ثيابه تلمع بيضاء جدا كالثلج، لا يقدر قصار على الأرض أن يبيض مثل ذلك. وظهر لهم إيليا مع موسى. الأول ليه ظهر الأنبياء؟ ما كفاية المسيح يظهر في مجده، ما هو التجلي خاص بالمسيح له المجد. الغرض كله أن الناس تتأكد أن المسيح إله حقيقي، وأنه قادر أنه يقوم للموت، وأنه مسؤول عن الدينونة والأبدية. ظهور موسى وإيليا له كذا غرض. أول إشارة أن المسيح له المجد هو مسيح الكل. يعني إيه؟ موسى عاش مستني المسيح، إيليا عاش يقدم المسيح. العهد القديم كله كان ينتظر المسيح، العهد الجديد كله بيتكلم عن المسيح. فربنا يسوع له المجد هو الكل في الكل. وفي السماء كده، في السماء المسيح هو الكل في الكل. كل رجال العهد القديم والعهد الجديد بصين عليه، بيسجدوا ليه، بيمجدوه إلى الأبد. فهنا إشارة أن المسيح له المجد، هو إله العهد القديم كما أنه إله العهد الجديد. وفي نفس الوقت إشارة إلى أن السماء، لأن دي عينة من السماء، هنشوف كمان الأنبياء وهنشوف الناس اللي سمعنا عنه، الشخصيات الكتابية دي، ده مش هيستوري يعني تاريخ اتنسى، ده تاريخ حي، لأن الله إلهنا ليس إله أموات بل إله أحياء. هنشوف أبونا إبراهيم وهنشوف إسحاق وهنشوف يعقوب وهنشوف يوسف وهنشوف داود. إنما ما حدش فيهم هيشغلنا عن ربنا يسوع له المجد، لأن المسيح هو الكل في الكل. حاجة كمان، موسى كان يمثل التوراة أو الشريعة، إلي مندوب عن الأنبياء، والعهد القديم كله بيتلخص في الكلمتين دول، التوراة والأنبياء أو موسى والأنبياء. فكأن العهد القديم كله اجتمع ليحتفل بالمسيح الآتي مخلصا للعالم. برضو معلمنا موسى النبي يمثل الشخص المتزوج، زي بطرس من المشاهدين، كان بطرس ويعقوب ويوحنا، لما إليه ويوحنا ويعقوب كانوا بتوليين، يعني السماء فيها ناس متزوجين وفيها ناس بتوليين، وكل دول فرحانين بربنا، أنا ما حدش فيهم يفكر في الجواز خلاص، لكن منهم ناس كانوا على الأرض متزوجين زي موسى النبي وزي بطرس الرسول. موسى كمان يمثل الشخص اللي كان يحب الجبل ويطلع كل شوية 40 يوم لأكل ولا شرب وينزل مع كلمة ربنا. إليه يتعلم من موسى الحكاية دي، فجاء الوقت برضو كان يقضي، يمكن قضى أغلب حياته في البرية، إليه ده زي المتوحدين، لكن كان في جزء من حياته كان 40 يوم من غير أكل ولا شرب على الجبل، لغاية ما شاف مجد الله في الجبل وسمع صوت ربنا. فإذا موسى وإليه بيقدموا لنا فكرة، اللي عاوز يتمتع بمجد الله ويقرب من السماء محتاج صوم وصلاة. الاثنين دول بالذات تميزوا في حياتهم بالصوم والصلاة، رجال صوم وصلاة وجبال، حاجة مشتركة بينهم هما الاثنين. على فكرة هما مش معاصرين لبعض طبعا، موسى تقريبا قبل المسيح له المجد ب1500 سنة، بينما إليه قبل المسيح له المجد بحوالي 900 سنة، فموسى طبعا كان مات قبل إليه بكتير. موسى أيضا يمثل الناس اللي رقدوا، موسى مات، الكتاب قال إن موسى مات وربنا دفنه، ما سابش الناس تدفنه عشان ما يعرفوش مكانه. أما إليه فلم يمت، فإشارة أن المسيح إله الأحياء وإله الأموات، إله الراقدين وإله الأحياء، المسيح بتاع الكل. موسى كأنه ظهر بجسم بالرغم أنه هو روح في الفردوس، أما إليه فجاء بجسده لأنه لسه ما ماتش. برضو عشان ربنا يقول أن الكل خاضع ليه وتحت خضوعه وتحت قيادته. ظهر لهم إليه مع موسى، يجي سؤال تاني يقول إيه، طيب هم عرفوهم إزاي؟ يجوز ربنا يسوع قال أهلا يا موسى، يجوز قال أهلا يا إليه، أو وهم بيتكلموا جاء اسمهم. لكن في أباء قالوا لا، هم من منظرهم أتعرف موسى بالمجد اللي على وشه بالنور، ويجوز جاي زي ما بيترسم في الأيقونات شايل لوحي الشريعة كإشارة أنه هو ده رجل الشريعة. اللي اللبس بتاعه كان مميز جدا زي يوحنا المعمدان، وبر الإبل واللبس النساك بتوع الصحراء. وفي نفس الوقت يجوز ربنا كشف للتلاميذ بدون، لأن التجلي ده رؤى روحية، يعني في خضوع للروح القدس في الوقت ده، فكشف لهم على طول أن هو ده موسى هو ده إليه. إنما تصوروا معايا هذا اللقاء العجبل الممتع، تحسوا أن احنا خرجنا برا الزمن، إيش جاب موسى قبل المسيح ب1500 سنة، وإليه قبل المسيح ب900 سنة، والتلاميذ اللي هم في زمن المسيح، ايه اللي يلم الازمنه دي مع بعض؟ ربنا يسوع. وده يمكن نفس المعنى اللي احنا بنعيشه كل قداس. في القداس بنعيش ايه؟ بيبقوا المسيح على المذبح، المسيح اللي قصادنا على المذبح ده هو مسيح كل الظهور. فالانبياء بيحضروا، والرسل بيحضروا، والشهداء بيحضروا، التلاميذ بيحضروا. طب ده كل واحد جاي من زمن غير الزمن، وماله؟ ما هي السماء كده، السماء ما فيهاش زمن. كل الحبايب اتقابلوا عبر كل العصور، لان المسيح له المجد فوق الزمن، فيجمع كل الازمان فيه. فكل الازمنه تجتمع في المسيح له المجد. وكل الشخصيات، يعني موسى كان حليم جدا بينما ايليا كان ناري وكان شديد جدا. طب وماله؟ بدل الاثنين بيحبوا ربنا واشتغلوا المجد ربنا، الاثنين يظهروا على الجبل وياخدوا فرحة الأبدية ويتمتعوا بالكلام مع المسيح. تلاحظوا أن كمان الوجود على الجبل، الوجود في السماء أو على الجبل كيعني عينة كده، مش وجود صامت، إنما وجود حيوي حركي ديناميك، في كلام بيدور. معنى كده أن السماء فيها كلام، بس كله كلام حب، كله تسبيح وتمجيد. عشان كده في سفر الرؤيا تلاقوا سفر الرؤيا كله حوارات، الملائكة بيمجدوا ربنا، وال24 قسيس بيمجدوا، والشعوب اللي وصلت السماء بتسجد، ويوحنا بيدور يسأل والناس بترد عليه. عشان كده في ناس تقول القديسين بيحسوا بينا. طبعا بيحسوا بينا، وبيصلوا لنا وبيشفعوا فينا لغاية ما نحصلهم، واحنا كمان بنحبهم وبنصلي لهم، لأن في الآخر اللي جمعنا كلنا مع بعض هو ربنا يسوع له المجد. المنظر ده، ثلاثة على الجبل واثنين في السماء متشعلقين والمسيح في النص، هو ده يعني كده لقطة من الملكوت. لقطة ازاي؟ المسيح هو السماوي والأرضي بتجسده، هو إله الأنبياء وإله الرسل، هو محور التاريخ كله، هو محور الزمن كله، هو رب الكل. ظهر لهم إيليا مع موسى وكان يتكلمان مع يسوع، كانوا بيحكوا مع ربنا يسوع. بطرس ويعقوب ويوحنا قاعدين يسمعوا بقى، دي أسرار بقى السماء، بيسمعوا موسى النبي اللي كانوا يسمعوا عنه ده بيحكي. وبعدين شايفين موسى النبي بقى بيحكي وهو ايه، واقف زي العسكري قدام المسيح له المجد القائد بتاعه. وإيليا الناري، النبي اللي كان بيرعب أخاب الملك ده، بيكلم المسيح بمنتهى الخضوع والخشوع، المسيح بتاعهم اللي كان لسه من شوية قاعد معهم على الجبل وهما سابوه ناموا. المسيح بتاعهم بقى إله موسى وإله إيليا، كل ده اكتشفوه في التجلي. كانوا بيتكلموا في إيه؟ ذكر بقية الرسل الإنجيلين، أصحاب البشائر، أنه كان يتكلمان معه عن ساعة خروجه. يعني جت السيرة إيه؟ أن ربنا يسوع بيحكي مع موسى ومع إيليا عن صليبه، ساعة خروجه، يعني هيطلع من الدنيا بعد ما يتمم الفداء. فأتاري كل اللي شاغل موسى وإيليا، يا رب هو أنت ناوي على إمتى يعني هتموت عشان البشرية؟ هتطلعنا من الجحيم إمتى؟ هتفك أسرنا إمتى؟ إحنا مستنيينك بقالنا كتير، فإحنا عارفين أنك جيت على الأرض عشان تتمم خلاصنا وتفدينا. الساعة قربت ولا لا؟ يقول لهم اطمنوا، الساعة قربت، قربنا خالص، هاجيلك يا موسى الجحيم وافتح بقى واخدك معايا على الفردوس. فكانوا بيتكلموا عن خطة الفداء، لأن كلمة الخروج دي، ساعة خروجه، مقصود بيها أنه يفدي البشرية ويرجع تاني السماء بالصعود. فجعل بطرس يقول ليسوع، بطرس بقى الظاهر ايه؟ كعادته مندفع، وفي نفس الوقت هو نص كده نص صاحي، مش مصدق اللي هو شايفه. فاللي جه في باله، يا سلام لو نقعد كده على طول حاجه عزه. فقال ايه؟ يا سيدي جيد ان نكون ها هنا، فلنصنع ثلاث مظال، لك واحده ولموسى واحده ولإيليا واحده. مظال ايه ده انت على الجبل؟ وايه المظال، ايه قيمتها؟ في الانجيل متى ولوقا قالوا انه المسيح ظهر بلمعان او بنور اكتر من الشمس. فكأن النور الجامد بتاع ربنا يسوع احتاج ضلة شوي. فقال له طب ما نحط ضلة كده ونقعد كده على طول نتفرج. برضو كلمة مظال كانت في حياة اليهود كلمة تقصية أو كلمة معتادة، لأن عندهم عيد اسمه عيد المظال، يطلعوا أسبوع برة بيوتهم ويعيشوا في خيم أو مظال عشان يفتكروا الأربعين سنة بتاعت سينا ربنا ضلل عليهم خلال غربتهم لغاية ما وصلوا كنعان. فاللي جه باله قال له رب احنا بص ان كان علينا احنا نعمل احنا المظال وايه ونقعد كده نتفرج عليكم الى الابد. جيد يا رب ان نكون هنا فلنصنع ثلاث مظال. مظال لمين؟ ربنا يسوع له المجد، لموسى وإليه، وهم دول محتاجين مظال. انما التعبير ده يكشف لنا عن ايه؟ عن حلاوة المنظر وبهجته والفرحة العجيبة اللي ملت قلب بطرس ويعقوب ويوحنا، حتى انهم نسيوا كل الدنيا، نسيوا الاكل والشرب والناس، وبقوا نفسهم يفضلوا كده على طول. دي دايما نعزي بيها اهالي المنتقلين ونقول لهم اللي كان قريب من المسيح وساب الدنيا هو دلوقتي كأنه في تجلي مستمر، نقدر نقول له تعال لنا تاني وعيش تعال معانا في الدنيا تاني. يقول ازاي؟ ده هو بيقول جيد يا رب أن نكون ها هنا، خلينا كده على طول. فاللي سبق للسماء وعايش بقى شايف المسيح في مجده، وعايش شايف الأنبياء والقديسين والرسل في مجدهم، مش عاوز ينزل طبعا، ينزل يعمل ايه في الدنيا بتاعتنا دي؟ ايه اللي ينزله من على الجبل؟ يا ريت يفضل كده على طول. وأيضا تكشف لنا أن كل اللي دخلوا في رؤى وشافوا بصيص من الحياة الأبدية كان عندهم اشتياق شديد قوي للحياة الأبدية. يعني بعد ما يوحنا كتب سفر الرؤيا يختمها بكلمة ايه؟ امين تعال ايها الرب يسوع. بعد ما شافه في مجده، بعد ما سمع عن حلاوة السماء، بعد ما عاش شوية في جو التسبيح والبر والسلام والفرح بتاع السماء، ختم الرؤيا بايه؟ يلا يا رب بسرعة، امين تعال ايها الرب يسوع. معلمنا بطرس يقول برضه في رسالته وهو بيحكي عن التجلي، يختم الرسالة يقول ايه؟ طالبين سرعة مجيء يوم الرب. يعني يقولوا له رب تعالى بسرعة. ليه بيقول كده؟ لأنه داق، طلع على الجبل وداق الساعات الجميلة دي واشتاق أنها تدوم للأبد، فعنده الرغبة أنه يكمل كده على طول. واحد زي بولس الرسول شاف رؤى كتير، شاف المسيح في مجده، وقال أن هو يعني في أشياء لا يعبر عنها ولا يصوغ لإنسان أنه يتكلم عنها. ده برضه يقول لي اشتهى أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. كل ده ماشي مع تعبير جيد يا رب أن نكون ها هنا. مفيش حاجة في الدنيا ممكن تيجي جنب طعم السماء والحياة الأبدية. مهما الإنسان تصور الجمال والروعة والفرحة والراحة والبهجة، المخ ما يجيبش. ما لم تره عين، ما لم تسمع بأنسان أذن، ما لم يخطر على بال إنسان. يعني مهما بالك أو فكرك راح وتصور، لا تصورك ضعيف، ما يجيش جنب الحياة الأبدية برضه. وطبعا هنا يؤكد أن هم عرفوا موسى وإليه، لأنه قال له إيه؟ لك واحدة ولموسى واحدة ولإليه واحد، لأنه لم يكن يعلم ما يتكلم به. في اللحظة دي هو مش عارف بيقول إيه. إذ كانوا مرتعبين، لا شك أنه مع العظمة دي والفرحة دي في نوع من الخوف. وكانت سحابة تظلله، وهو بيتكلم جت سحابة هم على جبل والجبال عالية، وأحيانا السحاب يجي كده يعني ياخد رأس الجبل ويدخل فيه. طب يعني دول ناس يعني عارفين أن السحاب بيجي على الجبل، ويعني لما الواحد يطلع على حتة عالية تلاقي الدنيا كده إيه بقى فيها ضباب ومسحاب. ايه اللي خلاهم يخافوا؟ جماعة دول يهود وعارفين كويس ايه هي السحابة بتاعت موسى. السحابة بتاعت موسى دي كانت حضور الله، مش كان في سحابة ماشية عمود سحاب قدام الشعب؟ والسحابة لما لقت الفراعنة جايين يموتوا العبرانيين وقفت في النص بين جيش فرعون وبين شعب العبرانيين عشان محدش يقرب. ولما دخلوا في البحر السحابة بقت مغطياهم من فوق، فبقت محوطاهم زي المعمودية، مية يمين ومية شمال، والروح القدس روح ربنا من فوق. فالسحابة كانت هي قائدة الموكب كله، فلما دخلوا في السحابة خافوا، لأنه حسوا القصص اللي بيسمعوها هم أطفال زمان، السحابة بتاعت موسى حضور ربنا، والسحابة اللي نزلت لسليمان وهو بيصلي في الهيكل فامتلأ الهيكل بمجد ربنا. فدائما السحابة كانت إشارة إلى حضور ربنا نفسه. وتتكرر الذكر القصة دي أنه كان لما يتكلموا مع ربنا قدام تابوت العهد، تيجي السحابة دي بين الملاكين الكروبين بتوع التابوت ومنورة تملى الخيمة قبل الهيكل، وبعد كده بقت تملى الهيكل. فهم فاهمين حكاية السحاب، فلما دخلوا السحابة حسوا أنهم دخلوا جوه ربنا. إيه ده بقى؟ إحساس طبعا مخيف، لكن مخيف ومفرح في نفس الوقت. كانت سحابة تظللهم، فجاء صوت من السحابة قائلا: هذا هو ابن الحبيب. كون الصوت طلع من السحابة ده تأكيد على حضور الله، الصوت طلع من جوه السحابة. وهنا يحس ان هم مش عارفين الصوت جاي منين، طبعا من كل حتة، لأن الله غير محدود. لما دخلوا في السحابة إيه اللي حصل؟ ما بقتش الصورة واضحة، يعني موسى مش باين قوي، إيليا مش باين قوي، يعقوب نفسه مش باين من بطرس، إنما اللي هيفضل باين للآخر ربنا يسوع. يعني إيه؟ كلما امتلأ الإنسان بالروح القدس، كلما اغتنى بحضور الله، كلما كل الدنيا بقت بالنسبة له ربنا يسوع، كلما داب كل الناس في بعض وبقوا هم المسيح. السحابة إن كانت إشارة للروح القدس أيضا، يعني تأكيد على عمل روح الله في أنه يوحد الكنيسة كلها. الكنيسة دي بقى مش بس كنيستنا دي، لا، ده الكنيسة عبر الأجيال. يبقى موسى على إيليا على بطرس على يعقوب على يوحنا، كل دول إيه؟ دابوا في بعض وبقوا جوه السحابة. هو ده اللي بيحصل. سمكة لما معلمنا بولس وصف الكنيسة قال كلنا أعضاء في جسد واحد، ومن هنا بيجي دفاعنا عن فكرة علاقتنا بالقديسين. القديسين دول أعضاء في نفس الجسد، فازاي ما يبقاش بيننا وبينهم علاقة؟ إذا كان في علاقة بين بطرس وموسى دلوقتي، طب إيه اللي ممنعني يبقى بيننا وبين معلمنا بطرس علاقة، وبيننا وبين موسى علاقة؟ ما كلنا في جسد واحد، والرأس هو المسيح وحده، يفضل هو الرأس وحده، لكن كل الجسد مركب من أعضاء، أعضاء من 5000 سنة، وأعضاء من اليومين دول، وأعضاء لسه جايين. طب ومال؟ بس كلهم أعضاء في نفس الجسد. كانت سحابة تظللهم، فجاء صوت من السحابة قائلا: هذا هو ابن الحبيب، له اسمعوا. في صوت جاء من السحابة بيقول هذا هو ابن الحبيب. يعني ايه؟ يعني الله الآب يشهد أن المسيح هو الابن الوحيد الحبيب، هو الابن الكلمة، هو ابن الله بالحقيقة. احنا سمعنا من بطرس الشهادة دي الإصحاح اللي فات، لما كان المسيح بيسألهم هم الناس بتقول عليا ايه، طب انتوا بتقولوا عليا ايه، بطرس قال له: أنت المسيح ابن الله. قال له: شاطر، لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي. فكأنه معلمنا بطرس سمع الصوت ده جواه قبل كده، هذا هو ابن الحبيب. الصوت ده سمعه بطرس قبل كده، المرة دي بيسمعوه كده جهرا علنا، لأن السماء بتشهد أن المسيح هو الابن بالحقيقة. وقت معمودية المسيح جه الصوت ده تاني: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. لأن هو ده أهم إيمان لينا، أن المسيح هو ابن الله. ابن الله بمعنى نور من نور، إله حقيقي من إله حقيقي، مسؤول عن خلاصنا، نزل وتجسد ليفتدينا. فده إيماننا، فالسماء بتشهد. عشان كده في رسالة يوحنا الأولى يقول: الذين في السماء، الذين يشهدون في السماء ثلاثة: الآب والكلمة والروح القدس، والثلاثة واحد. يعني الآب يعلن أن المسيح ابنه، والمسيح يعلن عن نفسه أنه ابن الله، والروح القدس يشهد لأرواحنا أن المسيح هو ابن الله. ثلاثة بيشهدوا بنفس الحقيقة. ليه؟ ليس اسم آخر تحت السماء به ينبغي أن نخلص. لو ما أمنتش بالإيمان ده مش هتوصل. من له ابن الله له الحياة، من ليس له ابن الله ليست له الحياة. من يؤمن بالابن له الآب أيضا، ومن لا يؤمن بالابن ليس له الاب ايضا. طيب يبقى ده ايمان مهم قوي. فكأن كل الاجيال وكل الانبياء وكل الرسل موضوعهم الاساسي ايه؟ ان يعلنوا ما اعلنته السماء، ان المسيح هو الهنا بالحقيقه، ابن الله بالحقيقه. يبقى التجلي كان شاهد او شهاده عن لاهوت المسيح له المجد، وانه ابن الله بالحقيقه. هذا هو ابن الحبيب له اسمعه. له اسمعه يعني ايه؟ في واحد يقول طب انا امنت بالمسيح بس انا مش ماشي ورا كل كلامه. طب تاخد نص الحكايه وتسيب النص الثاني. في ناس امنت بربنا يسوع، طب مش اللي امن بيه يسمع كلامه؟ اسمع كلام. قال لازم تفضل تتوب طول عمرك، وإن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون. ما تقولش أمنت بالمسيح وما تتوبش، يبقى ما سمعتوش. بيقول من يأكل جسد ويشرب دم يثبت فيه. ما تقولش أنا أمنت بالمسيح بس ما يفرقش معايا حكاية الجسد والدم دي. طب فين له اسمعه؟ بدل أمنت بيه امشي ورا كلامه، هو اللي عارف السك، هو الطريق، هو الحق، هو الحياة، هو القيامة، هو النور، هو الكل في الكل. جاء صوت من السحابة قائلا هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا. فنظروا حولهم بغتة ولم يروا أحدا غير يسوع وحده معهم. انتهى المنظر. فاللي حصل ايه؟ هم بعد ما سمعوا الصوت غالبا سجدوا في الوقت ده من الخوف، لأن ده زي يوم القيامة، مسيح في مجده. بعد ما سجدوا رفعوا عينيهم لقوا المسيح رجع تاني في شكله العادي، واختفى موسى واختفى إيليا واختفت السحابة والنور الجامد اللي كان موجود، الحكاية هديت خالص. إنما لما يقول الكتاب لم يروا أحدا غير يسوع، عارفين لما الواحد يبص على الشمس شوية أو النور الجامد ده، بعد شوية يجي يبص في أي حاجة يلاقي عينيه مزغللة مش شايف غير نور. يعني الأطفال كانوا يلعبوا اللعبة دي، يبص في الشمس شوية وبعدين إيه يبص كده ما يشوفش غير شمس. لما ينزل عينيه ما بقاش شايف غير الشمس. طب والناس فين والطبيعة راحت فين؟ كل ده اختفى في الشمس. فكأنه لما الواحد بيبص على ربنا كتير بيبقى في حضور الله كتير، لما بيرجع بقى يعيش وسط الناس بيبقى شايف ربنا في كل حاجة من كتر قعدته مع ربنا، زي اللي قاعد مع الشمس فعنيه خلاص ما بتشوفش غير الشمس. فالنور ملى عينيه فما بقاش شايف حاجة تاني غير ربنا. إيليا النبي اللي كان دايما يصلي كتير قوي وقعد على الجبل سنين، بعد كده بيقول حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه في أي موقف. في أي موقف حاسس إنه واقف قصاد ربنا. طب أنت دلوقتي مش في موقف صلاة، أنت دلوقتي بتكلم أخاب، وأخاب ده ملك متعب ومش كويس، مش مهم، برضو ربنا واقف، أنا شايف ربنا. كأنه كتر التأمل وكتر الخلوة وكتر الصلاة وكتر السجود وكتر العبادة تخلي الإنسان لا يرى إلا يسوع وحده. يبقى المسيح مالي عينيه خلاص، مالي عقله، فيبقى مش شايف حاجة تاني بعد منه. وهو نازل، هو لازم هينزل طول ما لسه في الدنيا، تطلع وتنزل تطلع وتنزل، لما تخلص بقى فترتك على الأرض تطلع وما تنزلش زي موسى وإيليا كده. إنما طول ما هتنزل لازم تنزل تعيش وسط الناس. لكن وانت وسط الناس شايف إيه؟ لم يروا إلا يسوع وحده. دي بقى جمال التجلي، إن كتر الصلاة والقدسات وعشرة ربنا تخلي العين مليانة بربنا، حتى لما تنزل من على الجبل وتعيش مع الناس تاني برضو لسه المسيح مالي عينيك، وكأنك لسه فوق الجبل، فانت ما خسرتش الحالة الجميلة اللي كنت مستمتع بيها، مستمرة معاك ببركة اللحظات المقدسة دي. لم يروا أحدا غير يسوع وحده معهم، وفيما هم نازلون من الجبل أوصاهم ألا يحدثوا أحدا. إنجيل مرقس أكتر يمكن إنجيل كان يكشف ان المسيح كل موقف في مجد ليه كان يقول للناس ايه؟ ما تحكوش ما تحكوش. شفناها في كذا معجزة، مرة دي شايفينها في التجلي. ودايما كنا نتساءل ليه يا رب ما يحكوش؟ طب ما انت يعني عاوز يا رب كل الناس تعرفك، وهم بعد كده هتبقى شغلتهم يتكلموا عنك. قال لهم ايه؟ لا يحدثوا احدا بما ابصروا الا متى قام ابن الانسان من الاموات. قال لهم استنوا لما تحصل القيامه، قيامه الاموات. هنا يبان بقى ان ربنا يسوع له المجد ما كانش عاوز يعلن عن لاهوته الا في حدث قيامه الاموات، لان لما المسيح يقوم من الموت هيبقى ده اكتر شاهد ودليل على قوه لاهوته. فقال لهم بعد ما اقوم من الموت احكوا كل اللي فات بقى، احكوا المعجزات واحكوا التجلي عشان تاكدوا للناس انه مش بس اله بدليل قيامته، ده كمان احنا شفناه على الجبل في مجده، وده كمان اول موته، وده وده، وتحكوا كل حاجه. لانه معلمنا بولس يقول ايه؟ يقول حكماء الدنيا دول لو علموا لما صلبوا رب المجد. لو الناس ادركت، شيوخ اليهود ولا الرومان، ان المسيح هو ابن الله، ما كانش حد يتجاسر يقرب من المسيح. لو علموا لما صلبوا رب المجد. فربنا يسوع له انه كان مرتب لصليبه والامه، كان يخفي مجده ولاهوته، يعمل المعجزات من اجل محبته للبشر، يكشف لتلاميذه عن اسراره، بعدين يقول لهم ما تحكوش، كل حاجه ليها وقت، كل حاجه ليها وقت، الا متى قام ابن الانسان من الاموات. فحفظوا الكلمه، حاضر يا رب، حفظوا الكلمه لانفسهم يتساءلون ما هو القيام من الاموات. طب ما هو في الاصحاح اللي فات، لو قريت اصحاح 8 عدد 31 يقول ابتدا يعلمهم ان ابن الانسان ينبغي ان يتالم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنه والكتبه ويقتل وبعد 3 أيام يقوم. يعني سيره القيامه مش اول مره، ومع هذا فكره يموت ويقوم دي مش راضيه تدخل دماغه، فمش عاوزين يقبلوه، مش عارفين يفهموها. فهو بيقولها تاني بعد التجلي، ما تحكوش غير بعد القيامه. فيبصوا لبعض يقولوا ايه القيامه دي بقى؟ يعني ايه قيامه الاموات؟ لانه كان في اعتقاد عند اليهود ان المسيح متى جاء لا يموت، في اعتقاد عندهم كده، وده واضح في انجيل يوحنا. فعشان كده حكايه يموت ويقوم دي ما كانتش ماشيه على هواهم، لان المعلم اليهود علموهم خطا ان المسيح لما يجي ما يموتش، ده بقى فكرهم الخاص بالمسيح. وبعدين عندهم مشكلة تاني دلوقتي، هم شافوا إيليا، وعندهم برضو اعتقاد وتسليم يهودي، تسليم أبائي يعني، إن إيليا يجي قبل المسيح. طب معنى اللي شافوه دلوقتي على الجبل إن إيليا جه، تبقى إيه الحكاية يعني؟ تبقى قيامة الأموات قربت؟ ما هم اتلخبطوا كده. يتساءلون ما هو القيام الأموات، فسألوه قائلين لماذا يقول الكتب أن إيليا ينبغي أن يأتي أولا؟ قالوا له يا رب احنا علمونا إيليا لازم يجي الأول، صح ولا مش صح؟ فاحنا خلاص صدقنا أنك أنت المسيح، أنت ابن الله بالحقيقة، والمرة دي خلاص بدون أدنى شك بعد اللي شفناه في التجلي لا يمكن نتشكك تاني. طيب أمال إيه حكاية إيليا اللي كان المفروض يجي قبلك؟ طب هما الكتبة قالوا الكلام ده ليه؟ لو رجعتوا لآخر نبوة في العهد القديم بتاعت ملاخي، آخر إصحاح في ملاخي، ملاخي 4 هو اللي ذكر الحكاية دي. ملاخي 4:5 يقول إيه؟ ها أنا ذا أرسل إليكم إيليا النبي قبل مجيء يوم الرب، اليوم العظيم والمخوف، فيرد قلوب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على أبائهم لئلا آتي وأضرب الأرض باللعن. ملاخي 4:5-6. فهم بناء على الكلام ده قالوا إيليا لازم يجي، وبعضهم ابتدى بقى يحطها كده بشكل حرف، يقول إيليا هيظهر على الجبل وينادي في الناس، ومرة يقول يديهم أخبار حلوة، ومرة ينادي عليهم بالتوبة، ومرة يلعنهم، وبعدين يظهر المسيح. نعم احنا يعنينا ان الآية قالت إيليا هيجي الأول قبل ما جي يوم الرب العظيم، فاحنا فاهمينها قبل يوم الدينونة إيليا هيجي، صحيح؟ لغاية النهاردة بنقول إيليا هيجي قبل ما جي المسيح على السحاب، وده اللي ذكره سفر الرؤية، ان لما يظهر المسيح الدجال هيطلعوا 2 أنبياء حسب إيماننا ان هم هيكونوا إيليا وأخنوخ، لان دول هم اللي ما ماتوش عشان يقفوا للمسيح الدجال اللي بيضلل العالم وهيموتوا ساعتها ويقوموا. لكن إلي يأتي قبل مجيء يوم الرب، المسيح بقى هيفسرها بنفسه، هيقول إيه؟ إلي ينبغي أن يأتي أولا. فأجاب وقال لهم: إن إلي يأتي أولا ويرد كل شيء. قال لهم طبعا اللي قالوا ملاخي صح، إلي لازم يجي الأول ويرد كل شيء. وكيف هو مكتوب عن ابن الإنسان أن يتألم كثيرا ويرزل؟ يعني إيه؟ يعني لازم إلي يجي يتوب الناس، وبعد كده ابن الإنسان يجي يتألم ويرزل من شعبه من اليهود من وقت الصليب، وبعد كده يحصل قيامة الأموات، وبعد كده الدينونة. لكن أقول لكم إن إلي أيضا قد أتى. قال لهم ما هو إلي جه، بس هم عشان عينيهم ما بتشوفش وقلبهم ما بيفهمش، إلي جه ومشي ولا دريو. إلي أيضا قد أتى وعملوا به كل ما أرادوا. واضح الكلام عن مين؟ عن يوحنا المعمدة. ليه؟ قال لهم إلي جه، بس لأن لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، لهم أذان يسمعون ولا يسمعون، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ. إلي جه وخلص رسالته ولا دريهم. فإلي أيضا قد أتى وعملوا به كل ما أرادوا، لأن هيرودس اللي قتل، هيرودس في الأصل يهودي، كما هو مكتوب عنه. فواحد يقول برضو احنا قلنا منين إنها يوحنا؟ لما تقروا إنجيل لوقا، لما اتولد يوحنا المعمدان، لما ولد يوحنا قبل ما يتولد الملاك جه بشر زكريا فيقول له ايه عن يوحنا؟ لوقا 1:15 يقول له: لانه يكون عظيما امام الرب وخمرا ومسكرا لا يشرب، ومن بطن امه يمتلئ من الروح القدس، ويرد، خلي بالكم الكلمه دي، ويرد كثيرين من بني اسرائيل الى الرب الههم. نفس التعبير اللي قاله ملاخي 4، يرد ويتقدم امامه امام الله بروح ايليا وقوته. يبقى الملاك فاهم، الملاك المبشر جه بشر زكريا وقال له ابنك ده جاي بروح ايليا وقوته، وغرضه يرد الناس للتوبه لعباده ربنا عشان يستعدوا للقاء المسيح مخلص العالم. ويتقدم أمامه بروح إلي وقوته ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء، نفس الآية اللي قالها ملاخي، والعصاة إلى فكر الأبرار لكي يهيئ للرب شعبا مستعدا. يبقى إلي، شخصية إلي في العهد القديم يقابلها شخصية يوحنا المعمدان في العهد الجديد، نفس الروح الناري، الروح القوي اللي حرك إلي ضد أخاب الملك يتحدى الشر والفساد، هو اللي حرك يوحنا المعمدان ضد هيرودس يتحدى الشر والفساد، اللي زي ما كانت مرات أخاب إيزابل بتشجعه على الفساد، مرات هيرودس كانت بتشجعه على الظلم والفساد. يوحنا شهد للحق زي ما إلي زمان شهد للحق. يوحنا المعمدان انتهت حياته بأن قتله اليهود عشان بيشهد للحق، أما إلي فما زال له جولة أخيرة قبل المسيح ما يجي في مجده عشان يصد المسيح الدجال في وقت ما يجي في آخر الظهور. أقول لكم إن إلي أيضا قد أتى وعملوا به كل ما أرادوا كما هو مكتوب عنه. هم تسألوا عن إلي ليه؟ لأنهم شافوه. وتسألوا عن القيامة ليه؟ لأنه هو بيقول لهم ما تحكوش غير بعد القيامة. ومع هذا نكتشف أن التلاميذ بعد شوية هيشكوا. واحد يقول يعني بطرس بعد ما شاف المسيح في مجده، شافه كأنه قاعد على العرش في السماء، يرجع ينكره؟ وماله، ما احنا الإنسان فينا ضعيف، لا نلوم بطرس بل نلوم أنفسنا، لحسن احنا كمان نقع. صحيح هو ده بطرس اللي أنكر المسيح بعد شوية، وهو ده يعقوب اللي خاف ومشي، يعني فيش غير يوحنا اللي كمل مع المسيح لغاية تحت صليب، يعني الناس دول حضروا التجلي، ومع هذا ضعف. فحتى لو ربنا كشف لنا رؤى أو اختبرنا معاه تعزيات وأفراح سماوية أو لمسنا السماء من خلال أسرار الكنيسة، اوعى الواحد فينا يفتكر أنه كده خلاص مش هيقع. لا، من يظن أنه قائم فليحذر لئلا يسقط، محدش كبير عن الغلط. ولما جاء إلى التلاميذ كل ده كان خد ليلة كاملة، ربنا يسوع له المجد، بطرس يعقوب ويوحنا على الجبل وخدوا ليلة كاملة ونزلوا. طب إيه اللي حصل لبقية التلاميذ في الوقت ده؟ رأى جمعا كثيرا حولهم وكتب يحاورونهم. لما نزلوا من على الجبل لقوا أخواتهم التلاميذ 9 تانين ملمومين عليهم شوية يهود وكتب وإيه زنقنهم بيحاوروهم. وللوقت كل الجمع لما رأوه تحيروا وركضوا وسلموا عليه. يبدو أنهم كانوا بيدوروا عليه ومش لاقينه، فإيه كانوا ماسكين في تلاميذ وعمالين يحاوروهم. ولما شافوا المسيح جاي من الجبل هو والثلاث تلاميذ جريوا عليه ومسكوا فيه وابتدوا يسلموا عليه. فسأل الكتبة بماذا تحاورونهم؟ ربنا يسوع لازم يقف مع تلاميذه يسندهم. قال لهم بتكلموهم في إيه؟ بتسألوهم في إيه؟ فأجاب واحد من الجمع وقال: يا معلم، قد قدمت إليك ابني به روح أخرس، وحيثما أدركه يمزقه فيذبد ويصر بأسنانه وييبس، فقلت لتلاميذك أن يخرجوه فلم يقدروا. قدمت إليك، يعني هو قدمه في وقت تاني؟ لا، هو لأنه قدمه لتلاميذه اعتبر أنه قدمه له شخصيا. برضو دي فكرة مهمة، لأن كان معروف أن التلاميذ بيخرجوا الشياطين وبيعملوا المعجزات باسم المسيح بحساب المسيح. فهنا الرجل جه متجاسر كده يقول له إيه؟ أنا قدمت لك ابني. طب المسيح كان على الجبل، لكن عاوز يقول له أنا قدمته لك من خلال تلاميذك بس ما عرفوش يعملوا حاجة. قدمت لك ابني فيه روح نجس، روح أخرس، وحيثما أدركه يعني لما بيهيج عليه كده يمزقه بيبهدله، يزبد يعني يطلع رغاوي كده زي حالة صرع، زي شكل من أشكال الصرع، ويزجز بسنانه جامد وييبس يتخشب. على فكرة مش كل حالة صرع معناها شياطين، ومش دايما الشيطان يبان على شكل حالة صرع، لكن احنا اليومين دول عندنا كده طيارين، يعني طيار يمين وطيار شمال متطرف. في طيار بيقول ما فيش حاجة اسمها شياطين، طبعا دي بدعة، كتاب قال في شياطين يبقى في شياطين. لكن في طيار تاني يقول كل الأمراض شياطين، برضو دي بدعة، لا مش كل مرض شيطان. فخلينا معتدلين، في بعض الحاجات صحيح بتبقى شياطين، إنما قلت قوي بعد صليب ربنا يسوع له المجد، بعد حدوث الفداء والخلاص اللي عمله المسيح، مملكة الشيطان وقعت اتكسرت. فطبعا الحالات الكثيرة قوي اللي كانت في زمن المسيح ابتدت تقل جدا بعد المسيح، وده اللي قاله قديس أثناسيوس الرسولي في كتاب تجسد الكلمة، إن العالم اللي كان باين عليه الشيطان مبرطع خالص اتغير خالص بعد الفداء اللي عمله ربنا يسوع. لكن ما زال في حالات بيبقى فيها شياطين وإن كانت مش كثيرة، وأحيانا تعمل حاجات في الإنسان أو تظهره بشكل قد يشخص أحيانا أمراض، والبعض ساعات يشخص الأمراض شياطين. عاوز اعتدال الحتة دي. فقلت لتلاميذك أن يخرجوه فلم يقدروا. هل التلاميذ خدوا السلطان قبلها ولا لا؟ طبعا خدوا. لو أنتوا درستوا هتلاقوا الموقف ده موجود في إنجيل متى وإنجيل لوقا بالذات، بعد استلام السلطان على الشياطين، بعد الإرسالية. الإرسالية يعني المسيح كان اختار تلاميذه وداهم سلطان إنه يخرجوا الشياطين، فإذا هم المفروض كانوا يخرجوا الشياطين، إنما المرة دي ما اشتغلتش الحكاية. ده معنى إيه؟ إن حتى مع وجود الموهبة لازم تتشحن الموهبة بالصلاة والصوم زي ما يقول ربنا يسوع. تلاميذ عندهم سلطان بس في حالات مستعصية، في شياطين معصلجة. طيب دي عاوزة ايه دي؟ طب وماله بدل عندك موهبة عاوزة شوية صلاة وصوم اكتر من كده، وعاوزة ان الايمان ما يتهزش. فهم ما قدروش، يمكن لان المسيح طلع الجبل كانوا المفروض يطلعوا معاه او يسهروا او يصلوا، هم ناموا غالبا، فلما ناموا ما صلوش كويس، بقت الطاقة ضعيفة شوية، المرة دي ما عرفوش يطلعوا الشيطان. وطبعا كان ربنا رايد كده عشان يكشف انه مش عشان خدتوا النعمة والموهبة خلاص بقى، لا لازم تفضلوا تجاهدوا بالصوم والصلاة طول العمر. فقلت لتلاميذك أن يخرجوه فلم يقدروا، فأجاب وقال لهم: أيها الجيل غير المؤمن، إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ فاكرين لما عاتبهم جامد بعد الخمس خبزات والسبع خبزات؟ إنجيل مرقس من أكثر الإنجيل اللي ذكر عتاب المسيح لتلاميذه، أكثر واحد. فهنا عتاب آخر، لأن هم تشككوا، اتهزوا، عشان مرة الحكاية ما مشيتش معه. قال لهم: أيها الجيل غير المؤمن، بقى كل المعجزات دي وتتهزوا من موقف؟ طب ما تفكروا، لازم في سبب، لكن ازاي تتشككوا؟ وقد يكون الكلام عائد على الراجل والجماعة اليهود اللي معاهم بيحاوروهم، وهم دول متشككين. فعاوز يقول لهم بعد كل اللي شفتوه جاية من حالة مش مصدقين: أيها الجيل غير المؤمن، إلى متى أكون معكم؟ طب يا رب أنت معانا إلى آخر الزمان، لكن تبان في اللي بعدها: إلى متى أحتملكم؟ طب يا رب ده المحبة تحتمل كل شيء، وأنت الله محب، لازم تحتملنا. مقصود بيها إيه؟ أن ربنا أكتر حاجة تزعجه عدم الإيمان، أكتر حاجة تحزنه عدم إيماننا. لما الواحد فينا يتشكك بعد طول خبراته مع ربنا وبعد كل اللي عمله مع ربنا، ويجي في موقف يقول له: انت فين يا رب؟ انت سايبني ليه يا رب؟ انت ظالمني انت. ربنا يقول له: الى متى احتملكم؟ الى متى اكون معكم ايها الجيل غير المؤمن؟ هي عشان مرة خلاص كل حاجة تتنسي، كل اللي فات ده يتمسح؟ طب ما تشوف، ما يمكن في سبب. اذا ربنا بيعاتبنا على عدم ايماننا، لأننا لسه بنتشكك في قدرته، في خطته، في ترتيباته. حتى لو لم يستجب مرة، لازم في حكمة، لازم في غرض. لكن ده مش معناه لا تكون الحكاية كلها غلط، حكاية إيه اللي غلط وكل اللي فات ده غلط. أيها الجيل غير المؤمن، إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ قدموه إلي. هما بقى فاكرينه إيه؟ هيتهرب مثلا زيه زي تلاميذه، بدل ما قدروش قال لهم: هتولي الولد. فقدموه إليه، فلما رآه، طبعا الشيطان اللي عليه اتسرع، اترعب لما شاف المسيح بجد. هو كان حابب يتشطر على التلاميذ من غير المسيح، إنما المرة دي المسيح لا، ما قدرش. للوقت صرعه الروح النجس فوقع على الأرض يتمرغ ويزبد. فسأل أباه: كم من الزمان منذ أصابه هذا؟ يا رب ما تشفيه خلاص، ليه بتسأل؟ كأن ربنا بيكشف لنا قد إيه بيتألم مع المجروحين. وده اللي هيحسه الأب. قال له: بقاله كم سنة يا ابني كده؟ قال له: بقاله كتير قوي. والأب بقى إيه، مسك في الحتة دي، حس إن المسيح حنين وتعاطف مع طول الزمان، فقال له: اعمل معروف، اعمل حاجة. فالمسيح لو المجد سأل السؤال ده عشان الحكاية قدام الناس مجرد إخراج شياطين، لا، الموضوع إن المسيح حاسس بآلام هذا الأب، وعارف العذاب اللي فيه الشاب ده بقاله كتير، فحب يكشف للموجودين عن قد إيه هو حنين، وفي نفس الوقت عن قد إيه الحالة مستعصية، لأن الشيطان ملكه من بدري، ماسكه من زمان، فالسيطرة إيه، اللزقة جامدة شوية، عاوزة قوة روحية أقوى. كم من الزمان منذ أصابه هذا؟ فقال: منذ صبار، وكثيرا ما ألقاه في النار وفي الماء ليهلكه. ابتدى بقى الأب يشكي، حس إن المسيح تعاطف، فابتدى إيه؟ يعني يضخم المسائل، ده رمى مرة في النار ومرة في المية وكنا بنلحقه بالعافية. ولكن إن كنت تستطيع شيئا فتحنن علينا. هو لقى في عينيه الحنان، فقال له: طب بس عشان خاطري لو تقدر على حاجة. شوف الشك، في شك. إن كنت تستطيع شيئا، يعني باين عليك زيك زي تلاميذك، إن كنت تستطيع شيئا فتحنن علينا وأعنا. مرة جاية نشوف المسيح يعمل إيه. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.